بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي في الله، نستأنف معكم التعليق على كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي. وبحمد الله عز وجل وصلنا إلى مطلع باب فضل الجماعة ووجوبها.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين ولكافة المسلمين. قال المصنف رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
طيب، باب فضل الجماعة ووجوبها. بعد أن بين المصنف رحمه الله ما يتعلق بمواقيت الصلاة في الباب السابق، شرع رحمه الله بإيراد الأحاديث التي تتعلق بفضل أدائها في جماعة، الأحاديث التي تتعلق بفضل أداء الصلاة في جماعة وحكمها. ولا يخفى عليكم أيها الأحبة أننا مأمورون مع المحافظة على أدائها في وقتها أن نحافظ على أدائها في جماعة. من نحن؟ الرجال. وأين نحافظ عليها في جماعة؟ في المساجد. فالله عز وجل الذي شرع لنا الصلاة وأمرنا أن نحافظ عليها في أوقاتها وأن نؤديها في جماعة، جعل المساجد محلا لأدائها، وأخبر سبحانه أن المحافظة على أدائها في المساجد دليل على ما في القلب من إيمان. قال الله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المشائين إلى المساجد بأن لهم بكل خطوة حسنة، ويرفع لهم بها درجة، ويحط عنهم بها خطيئة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. والحديث عند مسلم. وللاجتماع المشروع في العبادات ومنها الصلاة شأن كبير عند الله عز وجل، وفوائد كثيرة، سواء كانت اجتماعية في التلاقي بين الرجال والتعارف على أهل الحي وعلى الجيران وتفقد أحوالهم، أو كانت فردية على الشخص بأن يخرج من انفراده ومن خلوته ويرى الناس. والفوائد سواء كانت دينية ودنيوية كثيرة. وقد ذكر المصنف تحت هذا الباب 6 أحاديث. أولها الحديث الأول عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم واللفظ له كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. موضوع الحديث بيان فضل صلاة الجماعة كما هو واضح وظاهر من لفظ الحديث. أما مفردات الحديث فقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة، أي الصلاة في الجماعة، أفضل من صلاة الفذ. الأفضلية هنا من أي ناحية؟ من الكثرة والزيادة مثل ما سيأتي أنها قيدت بالدرجة أو بالمرات. أفضل أي أكثر وأزيد من صلاة الفذ، أي الواحد الذي لم يصلي في الجماعة، أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، درجة أي مرة، 27 مرة. إذن هذا الحديث أيها الأحبة يخبر الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا فضل الصلاة في جماعة، وأنها تزيد وتكثر عن صلاة الواحد 27 مرة. فوائد الحديث: يبين لنا الحديث فضيلة الصلاة في الجماعة، وأن الصلاة في الجماعة أكثر ثوابا من الصلاة بغير جماعة. بكم مرة؟ 27 مرة. ومن الفوائد أيضا أقل الجمع يحصل باثنين، إمام ومأموم، وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم أفضل من صلاة الفذ، يعني لو زاد عن الواحد بشخص صار اثنان بهما تقوم الجماعة. إذن الجماعة تتحقق باثنين، إمام ومأموم على الأقل. الحديث الثاني حديث أبي هريرة.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
هذا الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك وعليكم السلام، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذا الحديث رواه الإمام البخاري أيضا في كتاب الأذان باب فضل صلاة الجماعة، ومسلم بنحوه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. موضوع الحديث واضح أيضا بيان فضل الصلاة في الجماعة وسبب ذلك الفضل. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل، والمراد هنا الذكر الرجل واحد الرجال، والمراد الذكر دون الأنثى. صلاة الرجل في الجماعة أي مع الجماعة. تضعف بضم التاء وفتح الضاد وتشديد العين، يضعفها الله ويزيدها. تضعف على صلاته في بيته أي في داره، وفي سوقه أي محل تجارته، والغالب أن صلاته فيها تكون بغير جماعة، يعني ليس القصد وصف كونها في السوق على احتمال أنه صلاها منفردا، لأن الجماعة غالبا في المساجد. خمسا وعشرين ضعفا أي مثلا، وذلك أي التضعيف. الآن بيان سبب ذلك التضعيف. وذلك أي التضعيف أنه بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل، أي لأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء أي أكمله على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه، أي لا يخرجه من بيته إلا الصلاة، أي إرادة الصلاة دون إرادة شيء آخر، يعني خرج قصدا لأداء الصلاة في المسجد، لم يخطو خطوة أي لم يقدم رجله للمشي إلا رفعت له بها درجة، أي إلا رفع الله له بها أي بسببها درجة، والدرجة هنا منزلة عند الله تعالى، وحط عنه بها خطيئة. حط عنه أي وضع الله عنه، خطيئة أي سيئة، والمراد يعني حط الله عنه عقوبة هذه السيئة. فإذا صلى أي تحية المسجد أو غيرها مما يبادر به عند دخول المسجد، لأنه قد يدخل وتقام الصلاة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، أي تستمر الملائكة تصلي عليه أي تدعو له ما دام، أي مدة دوامه في مصلاه أي في مكان صلاته. ماذا تقول؟ اللهم صلي عليه، أي اللهم أثني عليه في الملأ الأعلى، هذا هو المقصود بالصلاة، الثناء في الملأ الأعلى. اللهم صل عليه، اللهم اغفر له أي يستر ذنوبه مع التجاوز عنها، اللهم ارحمه أي أدخله في رحمتك. ولا يزال في صلاة أي في ثواب الصلاة من انتظر الصلاة أي مدة انتظاره. إذن هذا الحديث أيها الأحبة يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يتبين به فضل ذلك وأسباب ذلك الفضل، فضل الصلاة في الجماعة، حيث ذكر صلى الله عليه وسلم أن صلاة الرجل مع الجماعة في المسجد تزداد عن صلاته في بيته وفي سوقه اللذين يغلب فيهما عدم الصلاة جماعة. بكم تفضل؟ بخمس وعشرين ضعفاً. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب ذلك التضعيف بالأوصاف التالية: أولها أن يكون متوضئا محسنا الوضوء كما ورد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيهما أن يخرج إلى المسجد بنية خالصة لا يخرجه إلا إرادة الصلاة في المسجد، ثالث هذه الأوصاف أن يبادر بصلاة ما كتب له أو ما كتب له من حين أن يصل إلى المسجد، وبهذا لا يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه خطيئة، وبهذا تصلي الملائكة عليه ما دام في مصلاه فتقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. والوصف الرابع أنه لا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. هذه الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي الأسباب، أسباب ذلك الفضل الذي جاء في هذا الحديث. إذا نستفيد من هذا الحديث فضيلة صلاة الرجل جماعة في المسجد، وأنها تفضل على صلاته منفردا في بيته أو سوقه 25 ضعفا. وهنا توجيه ذكره أهل العلم بالتضعيف هنا 25، والحديث السابق كم كان؟ 27. في هذا الحديث مضاعفة صلاة الجماعة 25 ضعفا، وفي حديث ابن عمر 27 درجة، والجمع بينهما والله أعلم أن نأخذ بالزائد وهو 27، لأنه لا يحصل به إلغاء الناقص، يعني كوننا نأخذ بالزيادة أولى أن نعتمد أولى من اعتماد 25 فنلغي درجتين. إذن فال27 هي المقدمة في التفسير. من فوائد الحديث أيضا أن أسباب التفضيل ما اشتملت عليه من تكميل الطهارة التي ذكرناها، والخروج بإخلاص إلى الصلاة، والمبادرة بالصلاة عند دخول المسجد، وما نتج عن ذلك من ثواب الخطوات ودعاء الملائكة وأجر انتظار الصلاة. من فوائد الحديث أيضا أن من صلى في المسجد وبقي فيه ينتظر الصلاة فله ماذا؟ له ثواب الصلاة ما دام ينتظرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث الثالث.
قال رحمه الله: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.
هذا الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه زيادة في بعض النسخ هي مثبتة في صحيح مسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. موضوع الحديث، أو قبل ذلك، هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الأذان باب فضل العشاء في الجماعة، ومسلم واللفظ له كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الصلاة في الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. موضوع الحديث بيان حكم صلاة الجماعة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين، أي أشدها ثقالا، والمراد بالصلاة الصلوات كلها. على المنافقين أي الذين يظهرون أنهم مسلمون وهم كفار. قال: ولو يعلمون، أي علم إيمان ويقين، لو يعلمون علم إيمان ويقين ما فيهما، أي صلاة العشاء وصلاة الفجر، من الثواب في فعلهما مع الجماعة لأتوهما ولو حبوا، أي ولو كان إتيانهما حبوا وهو المشي على الأيدي والركب. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، الهم هنا أي أردت وعزمت بالصلاة أي صلاة الفريضة، فتقام أي ينادى بها بالإقامة، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال أي أذهب معهم حزم من حطب، جمع حزمة وهو ما جمع وشد بحبل ونحوه، من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، أي رجال لا يشهدون أي لا يحضرون أو لا يحضرون الصلاة، أي الصلاة التي أقيمت في المسجد، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، أي أحرقها وهم فيها لتأكلهم النار. هذا الحديث يبين لنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلوات ثقيلة على المنافقين. لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالله تعالى في هذه الصلوات، فإذا صلوا فإنهم لا يصلون لرغبة في ثواب الله عز وجل ولا لخوف من عقابه، وإنما يصلون لماذا؟ ليراءوا الناس ويستروا نفاقهم، يصلونها رياء. وفي هذا الحديث يخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ لأنهما وقت الراحة والنوم، يعني ملاصقتين لوقت الراحة والنوم، صلاة الفجر وصلاة العشاء. والمراءاة فيهما مفقودة. لماذا؟ غالبا حيث لا يراهم الناس في الظلام، يعني هذا هو سبب يعني إحجام المنافقين عن حضور الصلاة، صلاة الفجر والعشاء في جماعة، حيث لا يراهم الناس في الظلام غالبا. فمن أجل هذا المانع وقلة الدافع الذي عدم وجود الإيمان كانت أثقل الصلوات عليهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في هاتين الصلاتين من الأجر والثواب ما يقتضي ألا يفرطوا فيهما ولو كانوا يأتون هاتين الصلاتين حبوا. ثم أكد صلى الله عليه وسلم أنه هم بأمر، ما هو هذا الأمر؟ يضطر به من لم يأتي الصلاة رغبة في ثواب الله وخوف من عقابه إلى أن يأتي إليها خوفا من عقاب الدنيا، أي هم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخوفهم ويجبرهم عليها، فهم صلى الله عليه وسلم أن يأمر بالصلاة فتقام، ويأمر رجلا يصلي بالناس، ثم يذهب برجال معهم حزم من حطب إلى قوم تخلفوا عنها فلم يشهدوها، فيحرق عليهم بيوتهم بالنار. إذا نستفيد من الحديث أيها الأحبة أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، وأن أثقل الصلوات عليهم صلاة العشاء وصلاة الفجر. ونستفيد أيضا من الحديث أن ثقل الصلاة على الإنسان يدل على أن في قلبه نفاقا والعياذ بالله، فعليه أن يبادر بالتخلص من هذا الأمر. أيضا يدلنا الحديث على عظم الثواب في صلاتي العشاء والفجر مع الجماعة، وأنهما جديرتان بالإتيان إليهما ولو حبوا. ثم ذكر الحديث الرابع.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ: لا تمنع إماء الله مساجد الله.
هذا الحديث الرابع، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله، أي ابن عمر، عبد الله بن بلال بن عبد الله بن عمر، ماذا قال؟ والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن، وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد، دون ذكر القصة. ومسلم كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. واللفظ هنا لفظ مسلم من الموضعين مع القصة، يعني قصة قول بلال بن عبد الله والله لنمنعهن إلى آخره. موضوع الحديث بيان حكم منع الرجل امرأته من حضور الجماعة في المسجد. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم، أي طلبت الإذن والسماح، امرأته أي زوجته، ويلحق بها كل امرأة له عليها ولاية، الأخت مثلا، الابنة، إلى المسجد، أي إلى الخروج إليه للصلاة ونحوها، فلا يمنعها. قال: فقال بلال، الناقل كما في السند في كتب الحديث، الناقل هنا قال: فقال بلال، الناقل لقول بلال هو أخوه سالم، سالم بن عبد الله بن عمر. فأقبل عليه عبد الله، أي بن عمر، يعني اتجه إليه ليقابله بالكلام، فسبه أي سب بلالا، أي شتمه وعابه، سبا سيئا أي شديدا يسوء من وجه إليه هذا السب، ما سمعته سبه مثله قط. قط بفتح القاف وتشديد الطاء وضمها ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، ظرف لاستغراق ما مضى من الزمان، مبني على الضم في محل نصب، والمعنى أي ما سمعته سبه مثله فيما مضى من الزمان. أخبرك، قال أخبرك أي أحدثك، ولغرض منها ومما بعدها الإنكار، يعني ينكر عليه. في لفظ المسلم: لا تمنع إماء الله، إماء الله أي مملوكاته، الأمة أي المملوكة، إماء الله أي مملوكاته، مساجد الله أي أمكنة السجود له. وفي إضافة الإماء والمساجد إلى الله إشارة إلى حكمة النهي عن منعهن، يعني كونها أمة لله، إذن لا تمنع من حضور مساجد الله. في هذا الحديث يتضح لنا أن صلاة الجماعة مشروعة في الأصل للرجال، لأنهم أهل القوة والمنعة والخروج إلى ظاهر البيوت، ولكن لا بأس على النساء من حضورها إذا أمنت الفتنة منهن وبهن، كما هو معروف في هذا الحديث. يحدث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن يمنعوا أو أن يمنعوا نساءهم إذا طلبنا الإذن بالخروج إلى المساجد، لأن لماذا؟ لأنهن إماء الله تعالى يردن التعبد له في أمكنة عبادته وهي المساجد. وفي قصة هذا الحديث، حينما حدث ابن عمر بهذا الحديث قال له ابنه بلال: وقد رأى تغير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لنمنعهن. قاله غيرة وحماية للناس من الفتنة. فأقبل عليه أبوه عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا لم يسبق أن سبه مثله، لأنه عارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعارضة قول الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة لا تجوز، يعني مهما حسنت النية وسلم القصد، لما فيها من الجفاء في التعبير المنافي لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقه علينا من التسليم لقوله عليه الصلاة والسلام. نستفيد من الحديث عدة فوائد أيها الأحبة. أولها جواز حضور المرأة للصلاة في المسجد مع الجماعة بشرط ألا تكون على حال تخشى منها الفتنة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وحديث آخر: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة، وهما عند مسلم الحديثين. من فوائد الحديث نهي الرجل أن يمنع امرأته إذا استأذنته في الخروج إلى المسجد للصلاة ونحوها، حضور درس مثلا. من فوائد الحديث جواز منعه إياها من الخروج لغير المسجد. أيضا يدلنا الحديث دلالة واضحة ثبوت ولاية الرجل على المرأة ورعايته لها. من فوائد الحديث أيضا تغليظ الإنكار على من عارض السنة برأيه، كما فعل عبد الله بن عمر مع ابنه. ثم ذكر المصنف الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته، وفي لفظ: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
هذا الحديث الخامس من حديث الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب الجمعة باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها وأبواب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، واللفظ له. ومسلم كذلك في كتاب الصلاة صلاة المسافرين وقصرها باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن. وفي لفظ: فأما المغرب والعشاء والجمعة ففي بيته. هذا اللفظ عند البخاري في أبواب التهجد باب التطوع بعد المكتوبة، وكذلك عند مسلم في كتاب صلاة المسافرين نفس الموضع السابق. وفي لفظ للبخاري أن ابن عمر قال: حدثتني حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. رواه البخاري في أبواب التهجد باب التطوع بعد المكتوبة. موضوع الحديث أيها الأحبة بيان السنن الرواتب التابعة للفرائض. ووجه مناسبة ذكر هذا الحديث والحديث الذي بعده حديث عائشة وموضوعهما يتعلق بالرواتب السنن الرواتب، يعني وجه مناسبة وضع الحديثين تحت باب صلاة الجماعة وفضلها، بيان أن صلاة الجماعة إنما تشرع في الفرائض دون رواتبها دون الراتبة، صليها في بيته. قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أي في صحبته لا مؤتما به، يعني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي الرواتب بالوصف الذي ذكره، قبل الظهر أي قبل صلاة الظهر. فأما المغرب أي فأما راتبة المغرب، يعني فأما المغرب أي فأما راتبة المغرب. قوله ففي بيته أي فيصليها في بيته، يعني الراتبة. هنا حفصة أي بنت عمر رضي الله عنها، وقد سبقت ترجمتها. قوله سجدتين خفيفتين أي ركعتين بسجدتيهما، يعني يصلي ركعتين. بعدما يطلع الفجر وتبين الصبح. قوله كانت ساعة لا أدخل فيها أي كانت ساعة وقتا، أي وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الركعتين في وقت لا يدخل فيهما. ولهذا رواها، يعني روى هذه القصة بواسطة حفصة رضي الله عنها. هذا الحديث يخبرنا فيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن السنن الرواتب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها مع الفرائض تكميلا لها، وتكميلا لما عسى أن يكون المصلي قد أخل به، يعني كما ثبت في الحديث: إذا نقصت صلاة العبد يوم القيامة ينظر إلى ما قدم من النوافل، ومنها هذه الرواتب. ابن عمر رضي الله عنه يخبر بذلك عن يقين، حيث كان يصليها مع النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرته ما عدا راتبة الفجر، فقد نقلها عن أخته لأنها كانت في وقت لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد الفجر، يعني بعد طلوع الصبح. ما هي هذه الرواتب؟ ركعتان قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة الجمعة، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر بعد طلوعه. وأنه يصلي راتبة المغرب والعشاء والجمعة في بيته، يعني هذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم، وكذلك راتبة الفجر في ظاهر السياق. وسكت عن راتبتي الظهر فلم يبين أين يصليهما. نستفيد من هذا الحديث أيها الأحبة مشروعية التنفل بالرواتب، وأن الأفضل صلاة راتبة الجمعة والمغرب والعشاء والفجر في البيت، أما راتبة الظهر فسكت عن بيان مكانها في الحديث، فلا بأس أن تصليها في المسجد، وكذلك لا حرج أن تصليها في البيت. لكن في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، أي الظهر. وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل صلاة المرء، وفي لفظ: خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الحديث السادس والأخير في هذا الباب.
قال رحمه الله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
هذا الحديث السادس حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. خرجه البخاري في كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعا، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. خرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب استحباب ركعتي سنة الفجر. موضوع الحديث بيان ما تختص به راتبة الفجر. قالت رضي الله عنها: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، أي نوافل الصلاة، والنفل هنا في اللغة أي الزيادة، وفي الشرع ما سوى الفرائض من الطاعات، هذه تسمى النوافل، والمراد هنا الرواتب التابعة للفرائض. أشد تعاهدا منه أي أقوى محافظة، يعني يحافظ عليها بشدة. أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر أي راتبة الفجر. وفي لفظ لمسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا أي أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة. خير من الدنيا وما فيها أي أكثر غنيمة من كل شيء قبل يوم القيامة. وما فيها أي وما في الدنيا من المال والأهل والبنين وغيرها من زينة الدنيا. إذن في هذا الحديث تحدثنا عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعاهد راتبة صلاة الفجر تعاهدا أكثر من تعاهده صلى الله عليه وسلم لغيرها من النوافل، وذلك لما فيها من الفضيلة والثواب، حيث كانتا خيرا من الدنيا وما فيها، وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن نستفيد من هذا الحديث أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد النوافل ويحافظ عليها، ونستفيد أيضا اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها خير من الدنيا وما فيها، وأن راتبة الفجر تصلى في السفر والحضر مثل ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يحافظ عليها في الحضر وفي السفر والحضر، بخلاف راتبة الظهر والمغرب والعشاء فلا تصلى في السفر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. و وجزاكم الله خيرا.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.